أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 344، حكم الزيادة في السعي، حكم الزيادة في الطواف. الزيادة في السعي كالزيادة في الطواف لها صور أربعة. الصورة الأولى الزيادة عن علم وعمد، وهذه توجب بطلان السعي بلا إشكال. الصورة الثانية الزيادة عن جهل تقصيري، وهذه أيضا توجب بطلان السعي على الأحوط وجوبا. الصورة الثالثة الزيادة عن جهل قصوري، وهذه لا يبطل معها السعي. والصورة الرابعة الزيادة عن سهو، وهي أيضا لا يبطل معها السعي. وهذه المسألة التي بأيدينا تتعرض إلى الزيادة العمدية والزيادة عن جهل قصوري، وأما الزيادة عن سهو فسيأتي التعرض لها في المسألة اللاحقة، وأما الزيادة عن جهل تقصيري فهذه لم يتعرض لها سماحته في المتن، بل تعرض لها في الملحقات. إذن هذه المسألة تتعرض إلى صورتين من صور الزيادة، والصورة الثالثة وهي الزيادة السهوية تأتي في المسألة اللاحقة، حيث عبر عنها بالزيادة عن خطأ تبعا للسيد الخوئي رحمة الله عليها، أيضا هكذا عبر عنها، وإنما عبر بذلك تبعا للرواية كما سيأتي، فإن الرواية عبرت بالزيادة عن خطأ. وأما الزيادة عن جهل تقصيري فقلنا هذه تعرض إليها في الاستفتاءات. إذن هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى الزيادة العمدية تبطل السعي، وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه للروايات كصحيحة عبد الله ابن محمد عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة. وكذلك السعي أيضا إذا زدت عليه فعليك الإعادة. النقطة الثانية الزيادة عن جهل قصوري لا تبطل السعي، وإن كانت الإعادة هي أحوط استحبابا. والمعروف أن الزيادة عن جهل قصوري هي لا تبطل السعي، بل يصح معها السعي، هذا هو المعروف بين الفقهاء للروايات الدالة على ذلك كصحيحة هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلك، يحسب الذهاب والإياب شوط واحد. فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا 14 شوطا. فذكرت لأبي عبد الله صلوات الله عليه فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء. هذه دلت على أن الزيادة عن جهل لا تضر بالسعي. قال: مسألة 344، حكم الزيادة في السعي، حكم الزيادة في الطواف. فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف. نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي. هذا جاهل قاصر، وأما المقصر فذكر أن حكمه حكم العامد على الأحوط، العالم العامد يعني يبطل معه السعي على الأحواض. وهذا الصور هي عينها ذكرناها في الطواف، ونفس الأحكام تأتي هنا في السعي. قال: نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. مسألة 345 تتعرض هذه المسألة إلى حكم الزيادة السهوية، وهي تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إذا زاد شوطا أو شوطين في سعيه سهوا، فالمعروف بين الفقهاء هو عدم البطلان، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم صلوات الله عليه: رجل سعى بين الصفا والمروة 8 أشواط ما عليه، فقال: إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة. فدلت على أنه الزيادة إذا كانت خطأ فيطرح واحد ويعتد بالسبعة، يعني لا يبطل سعيه، سعيه صحيح. ومن الواضح أن من مصاديق الخطأ هو النسيان، فإذا خطأ أو نسى أوضح مصاديق الخطأ هو النسيان السهو، فحينئذ يحكم بصحة سعيه. النقطة الثانية: يستحب إكمال الشوط الزائد بالستة أشواط فيكمل عنده سعيا كاملا، وينتهي حينئذ على جبل الصفا، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم حيث جاء فيها: وكذا إذا استيقن أنه سعى 8 أضاف إليها 6. فهذه وإن كانت ظاهرة في اللزوم، لزوم إضافة 6 إلى الشوط، ولكن يرفع اليد عنها لصراحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة المجوزة لطرح الزائد، حيث الإمام قال: إن كان خطأ اطرح واحدا، هذا معناه أنه لا يجب الإتمام. فإذا جاءت رواية ودلت على وجوب الإتمام بالست فتحمل على الاستحباب، الأمر فيها يحمل على الاستحباب. قال: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله 7 أشواط، إذا كان شوط أو أزيد، أما إذا أقل من شوط لا يوجد استحباب بالإتمام، ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما. هاي المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: إذا فرض أنه نقص من أشواط سعيه عمدا، سواء كان عالما بالحكم أم كان جاهلا بالحكم، وهنا لا يتصور الجهل بالموضوع، لأن المفروض أنه قد أتى ببعض الأشواط، وإذا أتى ببعض الأشواط يعني هو يعرف المسعى، فإن بعض الأشواط لها يكون إلا بين الجبلين، فإذا الجهل بالموضوع لا يتصور هنا، إنما يتصور الجهل بالحكم. فإذا نقص من أشواط السعي عامدا، سواء عالما بالحكم أم كان جاهلا به، فلا إشكال في أن حكمه حينئذ هو لزوم الإتمام، فيما إذا كان هنالك متسع من الوقت مع مراعاة الموالاة مع الطواف، والموالاة بين الأشواط. وأما إذا فاتت الموالاة فحينئذ يبطل ما أتى به، وإن كان عنده متسع من الوقت فيعيد سعيه ويعيد الطواف قبله والصلاة، وأما مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة فحينئذ تبطل عمرته، ويكون حكمه حكم من ترك الطواف. وقد تقدم أن حكمه هو بطلان الإحرام بشكل قهري، ولا يحتاج إلى التحلل منه بعمرة مفردة أو بحج الإفراد، وإن كان الأحوط استحبابا هو ذلك، أن يأتي بالأعمال بأعمال حج الإفراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط أن يأتي بالأعمال المشتركة بقصد الأعم من حج الإفراد ومن العمرة المفردة، وهذا واضح كله تقدم. إذن إذا نقص من أشواطه من أشواط السعي عمدا، فحينئذ إذا كان يوجد متسع من الوقت فمن حقه أن يسعى ويتم عمرته، قلنا مع مراعاة ماذا؟ الموالاة مع الطواف، لأن لا يجوز التأخير إلى الغد في حال الاختيار. وأما مع التأخير إلى الغد وهو متعمد واختيارا، فيلزمه أن يعيد الطواف وصلاة الطواف ثم يأتي بالسعي، هذا إذا كان هناك متسع من الوقت. وأما إذا كان الوقت ضيق عن الإتيان بالعمرة بأعمال العمرة فتبطل عمرته، ويأتي في حقه ما تقدم في أول الطواف. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا نقص بعض الأشواط سهوا فيجب عليه الإتمام، إذا كان المنسي شوطا أو أكثر وكان تذكره في الوقت بعد الالتفات إلى أن السعي لا يبطل بالنقص السهوي، حيث تقدم أن من نسي السعي كله لا تبطل عمرته، واضح؟ وهنا كذلك إذا نسي بعض الأشواط لا تبطل عمرته بلا إشكال، ولكن السؤال أنه هل يجب عليه أن يعيد السعي من جديد أم أنه يأتي بالناقص ويكمل الأشواط التي أتى بها؟ هذا إذا كان التذكر في الوقت، كلامنا إذا كان التذكر في الوقت. فهنا ذكروا أنه يتدارك المنسي فقط ولا يجب عليه أن يعيد السعي من البداية، ذلك استنادا إلى بعض الروايات التي دلت على أنه يكمل النقص ولا يجب عليه أن يعيد السعي، كما جاء في صحيحة سعيد بن يسار: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره، سعى 6، كان يعتقد أنه أكمل السعي، ورجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. قلت: الدم ماذا؟ قال: بقرة. قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى 6 فليعد وليبتدئ السعي حتى يكمل 7 أشواط ثم ليرق دم بقرة. فهذه دلت على أنه يكمل الناقص ما دام هو يعلم أنه حفظ أكمل 6 وبقي عليه شوط، فدلت على أنه يكمل الناقص. أما هذه الكفارة فيأتي الحديث عنها. وهذه وإن كانت واردة في من نقص شوطا واحدا إلا أنه لا خصوصية له، فيعمم للزائد سواء كان المنسي شوطا واحدا أو أكثر، والوقت باقي فيكمل ذلك الناقص. زين، وهذا إنما قلنا لا خصوصية له باعتبار أن مورد الرواية هو الشوط الواحد. السؤال كان عن النقصان بمقدار شوط واحد، واضح أنه هذا لا خصوصية له. طيب، هنا تنبيهان. الأول، إذا كان المأتي به أقل من شوط، فقلنا إذا كان المأتي به أكثر من شوط يعني نقص شوطا أو أكثر، معنى المأتي به أكثر من شوط أو أكثر، فهنا قلنا والوقت باقي، قلنا أنه يجب عليه أن يكمل الناقص ولا حاجة إلى أن يعيد السعي من جديد. طيب، إذا كان قد أتى بأقل من شوط يعني المنسي أكثر من 6 أشواط، أتى بنصف شوط ونسيه ورجع مثلا إلى منزله ثم تذكر أنه لم يأتي إلا بنصف شوط، هنا والوقت باقي، هنا هل يجب عليه أن يكمل الباقي أم يستأنف من جديد؟ ذكر سماحة السيد في الملحقات أن الأحوط وجوبا هو الاستئناف مع فوات الموالاة، إذا الموالاة باقية فيكمل ذلك النصف الشوط يكمله 7 أشواط، وأما إذا فاتت الموالاة فالأحوط هو أن يستأنف من جديد، يبدأ سعيا جديدا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الأحوط وجوبا إعادة التقصير أيضا بعد أن يكمل الناقص، قلنا إذا نسي شوطا أو أكثر من السعي والوقت باقي يجب أن يكمله. طيب، إذا أكمله هل يعيد التقصير من جديد؟ المفروض أنه قد أتى بالتقصير وأحله، اعتقد الفراغ وأحله، فهل يعيد التقصير أو لا؟ سماح السيد احتاط في الملحقات بإعادة التقصير باعتبار مراعاة للترتيب بين السعي وبين التقصير، فهو في الحقيقة قد قدم التقصير على السعي، ما دام أن السعي لم يأتي به كاملا وقصر معناه قدم التقصير على السعي، فإذا أكمل السعي مراعاة للترتيب مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بالتقصير بعده. طيب، النقطة الثالثة في هذه المسألة، النقطة الثالثة نفس النقطة الثانية، ولكن نفترض أنه تذكر بعد مضي وقت السعي. في النقطة الثالثة قلنا إذا نقص من الأشواط والتفت والوقت باقي فيلزمه الإتمام ولا حاجة إلى أن يعيد من جديد. طيب، في هذه النقطة نفترض أنه تذكر بعد مضي وقت السعي، كما إذا تذكر أنه نقص من أشواط عمرة التمتع بعدما وقف في عرفات، أو نقص من أشواط الحج بعدما انتهى شهر ذي الحجة، انتهى شهر ذي الحجة بل ودخل المحرم، فالتفت بعد مضي الوقت، هنا ما هو الحكم؟ ذكر سماحة السيد أن الأحوط وجوبا أن يعيد السعي بعد التدارك فيكمل الناقص ثم يأتي بسعي كامل، ذلك باعتبار أن السعي هو جزء من أجزاء الحج، والحج بجميع أجزائه لا يقع إلا في أشهر الحج، فإذا انتهى ذو الحجة بطلت الأشواط السابقة، وهكذا في العمرة إذا دخل الزوال من يوم عرفة بطلت الأشواط السابقة التي أتى بها، ولا يمكن أن تكون بعض أشواط السعي أداء وبعضها قضاء، بل إما الجميع يكون أداء وإما الجميع يكون قضاء، وأما التلفيق من الأداء والقضاء فهذا لا دليل عليه. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن صحيحة ابن يسار المتقدمة دلت على الاكتفاء بالإتيان بالمنسي، من نقص من سعيه شوطا أو أكثر، فدلت على أنه يكفي أن يأتي بذلك المنسي، وهذه مطلقة تشمل حتى إذا فات الوقت، لم تقيد ما إذا كان المنسي والتذكر في داخل الوقت، بل هي مطلقة من هذه الناحية، فتشمل حتى ما إذا كان بعد فوات الوقت، فيكفي الإتمام بمقتضى هذه الصحيحة إلا أن يدعى انصرافها إلى حالة بقاء الوقت. وعليه فمقتضى الاحتياط هو أن يجمع بين الإتمام وبين الإعادة. النقطة الرابعة، إذا فرض أنه لم يتمكن من المباشرة بأن يأتي بالأشواط الناقصة بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى أهله أو كان فيه حرج عليه، فهنا يستنيب، تصل النوبة إلى الاستنابة، والأحوط وجوبا للنائب أن يجمع بين الإتمام وبين الإعادة. أما بالنسبة إلى الاستنابة فباعتبار أن الأمر يدور بين القول ببطلان الحج، وهذا لا يمكن الالتزام به، وبين أن يكتفي بتلك الأشواط التي أتى بها ويترك الباقي، وهذا أيضا ضعيف في حد نفسه، فحينئذ يتعين الاستنابة، فإنها الخيار الوحيد لإتمام السعي، لفرض أنه لم يتمكن من الاتيان بالسعي بنفسه أو كان فيه حرج عليه. وأما أن النائب يجمع بين الإتمام والإعادة فباعتبار أن نفس الساعي إذا كان متمكنا من الإتيان بالناقص تقدم أنه يجمع بمقتضى الاحتياط بين الإتمام والإعادة، فالنائب كذلك يكون حكمه حكم نفس ذلك الشخص لو أتى بالناقص، فإذا يجمع بين الإتمام وبين الإعادة. قال مسألة 346، إذا نقص من أشواط السعي عمدا عالما بالحكم أو جاهلا بالحكم. أما الجهل بالموضوع قلنا هنا لا يتصور، لفرض أنه أتى ببعض الأشواط ولا يتصور الإتيان ببعض الأشواط مع الجهل بالموضوع. جهل بالموضوع يعني ما يعرف وين جاي يسعى، وما دام فرضنا أن بعض الأشواط أتى بها فمعناه أنه يعلم بالموضوع ولا يكون لا يتصور الجهل به، فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم. النقطة الثانية، وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر، سواء كان شوطا واحدا أم أزيد على الأظهار. أما إذا كان أقل من شوط وقلنا احتاط سماحة السيد في الاستفتاءات بالاستئناف، يستأنف من جديد إذا كان المأتي به أقل من شوط، المأتي به إذا كان أقل من شوط فالأحوط وجوبا أن يستأنف مع فوات الموالاة ومع بقائها يكمل. هذا إذا كان التذكر في الوقت، ولو تذكره بعد مضي وقته بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة، فالأحوط وجوبا أن يعيد السعي بعد التدارك. النقطة الرابعة، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط وجوبا أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي، كما هو الحال فيما إذا أتى بالناقص بنفسه، أيضا يجمع بين الإتمام وبين الإعادة ما دام التذكر بعد مضي الوقت. مسألة 347 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.